طيب، بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من ولا، أما بعد. نعم، أخذنا في الدرس الماضي أن النهي عن استقبال واستدبار القبلة حال قضاء الحاجة، وذكر المؤلف رحمه الله حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، وقلنا ذهب المؤلف إلى التحريم، هو قول جماعة من أهل العلم لحديث أبي أيوب وحديث سلمان رضي الله تعالى عنه وغيره من الأحاديث الواردة في الباب. وذهب جمهور أهل العلم إلى أن النهي عن استقبال واستدبار القبلة حال قضاء الحاجة إذا كان في الفضاء، وأما في البنيان فيجوز. والدليل، نعم، لقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر القبلة. وأيضا حديث من عمر الآخر لما وضع راحلته، حياك الله، الله يحفظك، صدق الله، إن شاء الله، بإذن الله، إن شاء الله نتواصل، إن شاء الله، الله يبارك فيك. طيب، فوجه راحلته إلى جهة القبلة ثم بال، فلما سئل عن ذلك قال إنما نهي عن ذلك في الفضاء، وما إذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. نعم، وعلمنا كذلك في 6-8 الاستجمار، وهو ما هو الاستجمار؟ نعم، إزالة الأذى بالأحجار. ما الذي يجب أو يشترط في الجمار؟ لا بد من 3 أحجار. نعم، لا يستجمر بأقل من 3 أحجار. وأيضا هذه مسألة أخرى، يعني الصحيح أنها تجزئ. نعم، إيش هذا يشترط أيضا في الاستجمار؟ هل يجزئ غير الحجر؟ نعم، أي شيء ينقي، أي شيء ينقي يقوم مقام الحجر كالورق والمنديل والخشب. أما إذا كان ما ينقي، نعم، مثل الزجاج والحديد الأملس، هذا ما يحصل به الإنقاء فلا يجزئ. نعم. طيب، الجمع بين الحجر والماء يجوز؟ نعم. وهل يجوز الاقتصار على أحدهما؟ يجوز، يجوز الاقتصار على أحدهما، الحجر أو الماء، حتى لو كان الماء موجود يجوز اقتصار على الحجر. نعم، أيهما أفضل؟ الماء أفضل. نعم، لماذا؟ نعم، لأنه يزيل العين والأثر ولا يبقى للنجاسة أي أثر، بخلاف الحجر فإنه يزيل عين النجاسة، قد يبقى شيء من الأثر، يعني من رطوبة لا يزيلها إلا الماء. نعم، ما حكم الاستجمار بالروث والعظام؟ لا يجوز. الدليل، نعم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستجمار بالروث والعظام وقال إنها طعام إخوانكم من الجن، حيث أبي هريرة رضي الله عنه في البخاري. نعم، وفي حديث ابن مسعود، أصل الحديث في الصحيح لكن في خارج الصحيح، ذكر أن الروث دواب زاد لدواب الجن والعظام طعام للجن. قلنا من رواية الشعبي, والشعبي روى عن ابن مسعود لكن لم يسمع منه, وأهل العلم رجحوا أن هذا المرسل من مراسيل الشعبي. طيب, كذلك كل ما له حرمة, كل ما له حرمة مثل
كتب وطعام.
نعم, كالكتب العلم والأكل, القرآن. طيب, الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه, أما بعد, قال علام السعدي رحمه الله في كتابه منهج السالكين, قال: فصل. إزالة النجاسة والأشياء النجسة. قال: ويكفي في غسل جميع النجاسات على البدن أو الثوب أو البقعة أو غيرها أن تزول عينها عن المحل, لأن الشارع لم يشترط في جميع غسل النجاسات عددا إلا في نجاسة الكلب, فاشترط فيها 7 غسلات إحداها بالتراب في الحديث المتفق عليه, إلى آخر ما ذكر رحمه الله في هذا الفصل. فذكر في هذا الفصل كما يجزئ في إزالة النجاسة وما هي الأشياء النجسة, وإزالة النجاسة المراد بذلك إزالة عينها وجرمها حتى لا يبقى لها شيء من أجزائها, فيعلم بذلك أنها قد زالت. والنجاسة مصدر أنجاس أو النجس, والمراد بها الأشياء المستقذرة والمستقبحة مما دلت الأدلة على نجاستها, لأن الأصل في الأشياء كما مر معنا الطهارة والإباحة إلا ما دل الدليل على حرمته وعلى نجاسته. فذكر رحمه الله أنه يكفي في غسل جميع النجاسات على البدن أو الثوب أو البقعة أو غيرها أن تزول عينها عن المحل. إذا وقعت نجاسة على البدن, بول مثلا أو غائط أو نحو ذلك, أو وقعت في الثوب أو وقعت في الأرض على فراش أو سجادة أو نحو ذلك, قال: يكفي أن تزول عينها, أن تزول عينها عن المحل, تزيل عين النجاسة, تأتي بخرقة أو بماء وتزيل جرم هذه النجاسة. إذا زالت ولو زالت بغسلة واحدة كفى ذلك, إذا زالت بغسلة واحدة يكفي. قال: لأن الشارع لم يشترط في جميع غسل النجاسات عددا, ما اشترط الشرع أن تغسل النجاسة أكثر من مرة. قال: إلا في نجاسة الكلب, إلا في نجاسة الكلب اشترط أن تغسل الإناء من ولوغ الكلب 7 مرات. أما غيرها فالصحيح, وهو قول جمهور أهل العلم, أنه يكتفى بغسلها مرة واحدة. بعض أهل العلم قاس سائر النجاسات على الأمر بغسل الإناء من ولوغ الكلب فقال: تغسل 7 مرات, قال: تغسل 7 مرات. واستدلوا بحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل النجاسات سبعا، وهذا الحديث لا أصل له، لا أصل له. نعم. وقياس النجاسات على نجاسة الكلب أو على غسل الإناء ملوغ الكلب ليس بصحيح، لأن العلة غير معروفة، والقياس لا بد فيه من وجود العلة في الفرع كوجودها في الأصل. وبعضهم قال تغسل النجاسات ثلاثا، تغسل ثلاث مرات، واستدلوا بأمر النبي عليه الصلاة والسلام بغسل اليدين ثلاثا بعد الاستيقاظ من النوم. إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. قالوا إذا كان هذا في نجاسة يعني مظنونة غير متيقنة، قالوا فالنجاسة المتيقنة أولى أن تغسل ثلاث، وهذا أيضا ليس بصحيح، لأن هذا الأمر أمر تعبدي، أمر تعبدي، تعبدنا إذا قمنا من النوم أن نغسل يدينا ثلاثا، ولو كانت في غاية من الطهارة والنظافة، ولو كانت في غاية من الطهارة والنظافة. فالصحيح أنها النجاسات تغسل مرة واحدة، إذا زالت فذاك احتاج زيادة إلى غسلة ثانية أو ثالثة زيادة، لكن الأصل أنه يكتفى بغسلها مرة واحدة إلا ولوغ الكلب، لحديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات، فليغسله سبع مرات، إحداهن بالتراب، وفي رواية أولاهن، وفي رواية أخراهن، وأرجح هذه الروايات رواية أولاهن، فأكثر الرواة رواها عن ابن سيرين بهذا اللفظ كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله. فهنا اشترط الشرع في غسل الإناء من ولوغ الكلب أن يغسل سبعا، سبع مرات، وفي لفظ طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات، إحداهن في التراب. وجاء في حديث عبد الله بن مغفل وعفروه الثامنة بالتراب، وعفروه الثامنة بالتراب. من العلم من قال تزاد غسلة ثامنة، ومنهم من قال المراد بالثامنة هنا غسلة التراب مع الماء، فكأنها حسبت ماذا غسلة زائدة، وإلا هي سبع غسلات، فإحدى هذه الغسلات يكون فيها الماء، ولا بد أن يصب الماء، يكون فيها التراب ولا بد أن يصب الماء على التراب حتى يزال، فمن يعني جعلها زائدة جعلها ثمانية، ومن لم يعدها زائدة جعلها سبع. وجمهور أهل العلم على أن الغسلات سبع غسلات كما هو يعني مصرح حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، ولا بد من التراب كما قال أهل العلم، ولا يجزئ غيره من المنظفات كالصابون أو الأشنان أو غيرها، لأن هذه الأشياء كان موجود، الأشنان كان موجود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ويستعمل في التنظيف، ولم يرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أرشد إلى التراب. وأهل الطب الحديث ذكروا بأن في التراب خاصية في إزالة يعني البكتيريا والأشياء القذرة والجراثيم، ما لا يزيلها غير التراب. إذن الإناء إذا ولغ فيه الكلب، معنى ولغ شرب منه أو وضع فيه لسانه، فهنا يغسل سبع مرات، إحداها في التراب، وكما قلنا أرجح روايات أولاها، يبدأ في التراب، يضع التراب في الإناء ويمر يده على الإناء بمسحه أو غسله، ثم يصب الماء على التراب، ثم بعد ذلك يغسل ست غسلات بعدها.
أما استعمال الحنفية كيف؟
في ماذا؟ في غسل الإناء. لا بس يصب الماء في الإناء ويسكر حنفية ويغسله، هذه غسلة، ثم يسكب يفتح مرة أخرى غسلة ثانية وهكذا. واختلف العلماء في حكم الكلب، اختلف العلماء في حكم الكلب هل هو نجس أو طاهر. من أهل العلم قال أن الكلب كله نجس، أن الكلب كله نجس، ومنهم من قال كله طاهر حتى لعابه، وقالوا إنما الأمر تعبدي، ومنهم من قال لعابه نجس وبقية بدنه طاهر. ولعل هذا هو الأظهر أن الكلب طاهر إلا اللعاب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل الإناء من ولوغه، وأما بقية البدن فلم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتحرز منه، مع إزادة الشرع لاقتناء الكلب للحرث والماشية والصيد، ولم يأتي يعني أمر بالغسل إلا من ولوغه فقط. وهل يلحق الخنزير بالكلب؟ الصحيح أنه لا يلحق به. بعض العلم ألحق الخنزير بالكلب وقال الخنزير أخبث، فإذا كان الكلب يغسل سبع من ولوغه فالخنزير من باب أولى، لكن يقال الخنزير لم يرد فيه شيء، وهو كغيره من النجاسات تغسل مرة واحدة ولا يصح إلحاقه بالكلب. طيب، علمنا الآن أن الأصل في إزالة النجاسة أنها تزال عينها ويكتفى بذلك بمرة واحدة إن حصل التطهير. قال والأشياء النجسة بول الآدمي وعذرته، والدم إلا أنه يعفى عن الدم اليسير، ومثله الدم المسفوح من الحيوان المأكول دون الذي يبقى في اللحم والعروق فإنه طاهر. يقول من النجاسات بول الآدمي وعذرته، بول الإنسان نجس، وعذرته يعني غائطه كذلك نجس، وهذا بإجماع أهل العلم، بإجماع أهل العلم أن بول الآدمي وعذرته نجسان. ويدل على ذلك على البول حديث الأعرابي أنس لما دخل الأعرابي يبول في طائفة من المسجد فأنكر عليه الصحابة، ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه، وعلم الأعرابي أن مثل هذا لا يجوز في بيوت الله، وإنما هي للصلاة وذكر الله. وكذا أيضا حديث ابن عباس لما مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين قال إنهم لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله، في رواية لا يستبرئ من بوله، يعني يجعل البول يتقاطر في بدنه في ثوبه ما يبالي، فعذب بسبب ذلك، وذلك لأن البول نجس فتساهل في باب النجاسة وإزالتها فعذب بذلك. والعذرة أو الغائط يجسد بحث أبي هريرة في السنن إذا وطئ أحدكم الأذى بخفه فطهورهما التراب، إذا وطئ أحدكم الأذى بخفه فطهورهما التراب، فدل هذا على أنها نجسة. وهكذا حديث أبي سعيد لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه بنعليه، والصحابة يصلون بنعالهم، فلما خلع النبي صلى الله عليه خلع الصحابة نعالهم، فلما سألوه عن ذلك قال أخبرني جبريل أن فيهما قذرا فنزعتهما الحديث. قال بول الآدمي وعذرته، إلا أنه خفف في بول الرضيع، بول الرضيع خفف في تطهيره، سيأتي الكلام نعم هنا ذكره بعد ذلك. طيب سيأتي التنبيه عليه. قال والدم إلا أنه يعفى عن الدم اليسير، يعني من النجاسات كذلك الدم، الدم الخارج من الإنسان. ما هو الدليل؟ قالوا استدلوا بقول الله عز وجل حرمت عليكم الميتة والدم، قالوا دل هذا على أن الدم نجس، وهذا الاستدلال فيه نظر، لأن الآية سيقت مساق التحريم، سيقت مساق التحريم، تحريم الدم، لأن في الجاهلية كانوا يشربون الدم، فجاء الإسلام بتحريمه. ولا يلزم من التحريم النجاسة، وليس كل محرم نجس، لكن كل نجس محرم، لا ليس كل محرم نجس. نعم، هناك أشياء كثيرة محرمة وليست نجسة، فنكاح المحارم مثلا محرم، هل هن نجسات؟ الجواب لا. الخمر محرمة وهي ليست نجسة على الصحيح، كذلك المخدرات وغيرها، فلا يلزم من التحريم النجاسة. نعم، فالدم الصحيح أنه ليس بنجس إلا ما خرج من السبيلين فهذا نجس، أما ما خرج من غير السبيلين كالدم الذي يخرج من الجروح في اليد أو في القدم أو في الرأس، نعم، أو الرعاف، الدم الذي يخرج من الأنف، هذا على الأصل، على الأصل وهو الطهارة. قال كذلك أيضا دم الحيض، دم الحيض والنفاس هذا نجس، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسله، أمر بغسله. في أسماء قال لما سئل عن الدم يصيب الثوب دم الحيض قال اغسليه ثم اقرصيه ثم انضحيه ثم صلي فيه، فدل على أنه نجس. قال إلا أنه يعفى عن الدم اليسير. أيضا مما يدل على طهارة الدم قصة الأنصاري في سنن أبي داود في غزوة ذات الرقاع، لما كان يصلي فرمي بسهام وهو في أثناء الصلاة، كان حارسا مع يعني صاحب له، فجاء رجل من المشركين فرماه بالسهم واستمر في صلاته، ورماه بالثاني وهو مستمر في صلاته، ثم الثالث ولم يقطع صلاته والدم يخرج منه، وبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا ما زال الصحابة يصلون بجراحاتهم ودمائهم، كما قال الحسن البصري رحمه الله ما زال المسلمون يصلون بدمائهم، يصلون بدمائهم. نعم، وهكذا عمر لما طعن استمر في صلاته مع نزول الدم. قال إنه إلا أنه يعفى عن الدم اليسير، هذا على القول بالنجاسة، على القول بنجاسة الدم يعفى عن الدم اليسير إذا أصاب يعني البدن أو الثوب، وإلا على القول بطهارته فلا فرق بين قليل وكثير. قال ومثله الدم المسفوح من الحيوان المأكول دون الذي يبقى في اللحم والعروق فإنه طاهر. الدم المسفوح أي الذي يعني يسيح في الأرض، الذي يسيح في الأرض يقول كذلك يعني هو نجس، من الحيوان المأكول كبهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم أو الخيل أو الدجاج أو غيرها، إذا ساح الدم عند ذبحها فيقول إن هذا نجس، الدم المسفوح نجس، وهذا قول يعني جمهور أهل العلم، كما أن القول بنجاسة الدم الآدمي أيضا قول الجمهور. استدلوا بنجاسة الدم المسفوح قول الله عز بقول الله عز وجل أو دما مسفوحا، أو دما مسفوحا. والجواب عن هذا كالذي قبله أن الآية سيقت مساق التحريم، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. إذن الكلام على ماذا؟ على التحريم، ليس على النجاسة، ليس على النجاسة، ولا يلزم كما قلنا من التحريم النجاسة، فلا دليل على نجاسة الدم المسفوح، إنما يحرم شربه كما كان يفعل في الجاهلية فجاء الإسلام بتحريمه، أما كونه نجس فلا دليل على نجاسته. وعلى هذا فلو أصاب الدم، دم الحيوان، إنسان ذبح شاة أصابه دم في بدنه أو في ثوبه فليس بنجس، ليس بنجس. قال دون الذي يبقى في اللحم والعروق فإنه طاهر. نعم الذي يبقى في اللحم والعروق هذا على القول بنجاسة الدم فإنه طاهر لأنه مما يشق التحرز منه والمشقة تجلب التيسير. فالتحرز من هذا الدم الذي في اللحم والعروق يعني فيه مشقة فلذلك توفي وخفف في حكمه على القول بنجاسة الدم، إلا كما علمنا أن الدم طاهر فلا حرج حينئذ ولا فرق بين القليل والكثير، إلا من حيث التحريم الدم المسفوح لا يجوز يعني شربه، أما الدم القليل الذي يبقى في اللحم والعروق فلا بأس بأكله تبعا للحم ويثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. قال ومن النجاسات بول وروث كل حيوان محرم أكله. نعم من النجاسات بول وروث كل حيوان محرم أكله كالحمير والبغال والهر وغيرها من الحيوانات التي لا يجوز أكلها. واستدل أهل العلم ابن عباس في البخاري لما قاله النبي صلى الله عليه وسلم ائتني بثلاثة أحجار، قال فأتيته بحجرين وروثة فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال إنها ركس، قال إنها ركس، في رواية خارج الصحيح إنها روثة حمار وكان فيها كلام، لكن قوله إنها ركس يعني نجس أو قذر، دل هذا على أن الحيوان غير المأكول روثه وبوله نجس لأنه كذلك تبع للحمه لما كان لحمه محرم لا يجوز أكله، كذلك أيضا ما تولد منه من البول والروث فإنه يأخذ حكمه. ولأن الإنسان مع يعني تكريم الله عز وجل له وتشريفه له بوله وروثه نجس لأن لحمه محرم لا يجوز أكله، فكذلك يقال في هذه الحيوانات التي لا يجوز أكلها فإن بولها وروثها كذلك نجس. قال والسباع كلها نجسة. السباع الحيوانات المفترسة كالكلاب والفهد والنمر والأسد وهكذا أيضا الذئب وغيرها، هذه يقول كلها نجسة، كلها نجسة، والصحيح أنها طاهرة على الأصل، أنها طاهرة على الأصل، فالأصل في الأشياء الطهارة، ولا دليل على نجاسة السباع. وهكذا أيضا سور السباع وغيرها من الحيوانات التي لا يؤكل لحمها فسورها طاهر على الأصل، ويدل على ذلك حيث بقتادة لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الهرة قال إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات. وحديث ابن عمر حين سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الماء وما يرده من السباع فقال إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، هذا الحديث هو ما استدل به على نجاسة السباع، لكن ليس الحديث فيه دلالة على ذلك، وإنما فيه أن الماء إذا كان كثير لا تؤثر فيه النجاسة، فهذه السباع التي ترد على الماء ربما تبول وربما تتروث، فإذا كان الماء كثير لم يؤثر إصابة هذه النجاسة للماء، ولكن ليس المقصود أن هذه السباع نجسة، ليس على هذا دليل، فالأصل هو الطهارة، الأصل هو الطهارة. طيب نقف هنا إن شاء الله إلى هنا، صلى الله عليه وسلم نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.